بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المزمل وهي مكية إلا الآيات 10 والآية 11 والآية 20 فمدنية وآيتها 20 آية نزلت بعد القلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا محمد بن موسى القطان الوسطي قال حدثنا معلى بن عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسما نصد الناس عنه. فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ثم قال البزار: معلى ابن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يقول الحافظ ابن كثير: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني كما أخفوا العمل أخفى الله عز وجل لهم الأجر. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالقول هنا نافلة لك يعني زيادة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هي نافلة قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لكمال فرائضه. والقول الأرجح أن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قاموا معه يعني سنة كاملة كما يأتي عن عائشة رضي الله عنها في بداية الدعوة، من أجل تربية الإيمان يعني في قلوب الصحابة، ومن أجل تحمل أعباء الرسالة. فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم حدد له يعني مقدار قيام الليل، فقال: نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم نصف الليل يزيد قليلا أو ينقص يعني قليلا. ثم علل وجوب يعني قيام الليل عليه بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني حتى يقوم بأعباء الرسالة. إن ناشئة الليل، العبادة التي تنشأ بليل، وقيل قيام ناشئة الليل ما ينشأ منه الليل وهو أول الليل ما بين المغرب والعشاء، هي أشد وطئا مواطأة للقلب، تلاوة تكون أكثر مواطأة للقلب وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلة، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات من سورة المزمل بيّنت وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وقام الصحابة معه حولا كاملا، واحتجز الله عز وجل خاتمة السورة، ونزل التخفيف بعد 12 شهرا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخ يعني وجوب قيام الليل. واختلف العلماء في وجوب القيام، فقال بعضهم يعني هو واجب على أهل القرآن، وهذا مروي عن الحسن البصري، والراجح أنه يعني سنة يعني مؤكدة، وقد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، ثم نسخ هذا الوجوب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال ابن عباس والضحاك والسدي: يا أيها المزمل، أي يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بخطيفة. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها المزمل، قال: يا محمد زملت القرآن، وقوله تعالى نصفه بدل من الليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا لك على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وكان إذا مر يعني على آية فيها تسبيح سبح يعني أو تحميد حمد أو سؤال يعني سأل أو تعوذ تعوذ. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقطع قراءته آية آية، يقف عند نهاية الآية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولكن ضعفه الألباني. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، يبدأ عبد الرحمن بن نهدي عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ورواه أبو داود الترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به، وقال الترمذي حسن صحيح. فأهل القرآن يعني يقال أحدهم يوم القيامة اقرأ ورتل، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فكلما قرأ آية يرتفع درجة حتى تكون درجته عند آخر آيات يقرأها. لقد قدمنا في أول تفسير حديث الدل على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة، كما جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، صححه الألباني. وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أيضا صححه، هذا أخرجه البخاري. ولقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال أبو موسى لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. وعن ابن مسعود أنه قال لا تنثره نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. رواه البغوي. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل هو شقيق بن سلمة قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، مفصل يعني قيل من قاف لنهاية القرآن أو الحجرات لنهاية القرآن، فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان يعني يجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السورتين في كل ركعة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. وقوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الحسن وقتادة أي العمل به، وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكانت ترد فخذي، يعني من شدة الإيه شدة الوحي. وأشار إلى شدة الوحي كذلك يعني الحديث الآتي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصات الجرس وهو أشده علي، يدل على أن الوحي كله يعني في شدة على النبي صلى الله عليه وسلم أن التلقي من الملك من الرسول الملكي وهو الرسول البشري، فالتلقي يعني فيه شدة، فكل الوحي فيه شدة، ولكن يعني بعضه أشد من بعض كما سيأتي. وكان ينزل عليه الوحي في الليل شديدة البرد فيتفصد جبينه عرقا، يتصبب عرقا من شدة الوحي. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. تفرد به أحمد في أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا لفظه، حديث أخرجه البخاري ومسلم. أحيانا مثل صلصلات الجرس، وأحيانا يعني ينفث روح القدس وهو جبريل عليه السلام في روعه، كان في حديث إن روح القدس نفث في روعه أن نفسه لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، وحين يتمثل له الملك رجلا كان في حديث جبريل لما سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان. وأحيانا يكون الوحي عبارة عن رؤية صادقة يراها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية الأنبياء وحي. وأيضا من صور الوحي ما ورد في حديث اقتصام الملأ الأعلى، فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال يا محمد فيما يختصر الملأ الأعلى؟ فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن هذه صورة من صور الوحي. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على راحلته فتضرب بجرانها. قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه على ناقته وضعت جرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسر عنه. وهذا مرسل، والجيران هو باطن العنق، كأنها يعني ما تستطيع أن تتحرك من الثقل يعني عليها، فكأنها تهبط بباطن عنقها على الأرض يعني من شدة الوحي. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين جميعا، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. فكما كان الوحي ثقيلا يعني في ميزان الدنيا فهو في ميزان الآخرة كذلك ثقيل. وقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نشأ قام بالحبشية، فنشأة الليل العبادة التي تنشأ بليل، أو نشأة الليل أول الليل ما ينشأ منه الليل. قال عمر بن عباس بن الزبير الليل كله نشأ، وكذا قال مجاهد غير واحد، وقال نشأ إذا قام من الليل، وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء، وكذا قال أبو مجلس وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. والغرض أن نشأة الليل هي ساعات وأوقات، وكل ساعة منه تسمى نشأة وهي الآنات، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة، فالتلاوة بالليل تكون أكثر موافقة القلب من التلاوة بالنهار. ولهذا قال تعالى هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفاهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. وقال حافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش أن أنس ابن مالك قرأ هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوى مقيلة، فقال له إن أصوب وأقوم، وقرأ وأصوب مقيلة، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوى مقيلة، فقال إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشبه هذا واحد. ولهذا قال تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس وعكرمة عطاء ابن أبي مسلم الفراغ والنوم، وقال أبو العلية ومجاهد ومالك الضحاك والحسن وقتادة وربيع بن أنس وسفيان الثوري فراغا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويلا يعني فراغا طويلا. وقال قتادة فراغا وبغية ومنقلبا، وقال السدي سبحا طويلا تطوعا كثيرا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول إن لك في النهار سبحا طويلا قل لحوائجك فافرغ لدينك فافرغ لدينك الليل، يعني النهار معاش يعني يتحرك الانسان يعني فيه يعني اسباب يعني رزقه ومعاشه، والليل يكون للعباده والطاعه. قال وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ووضعها، وقرأ قوم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، ثم قرأ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل آخر آية في السورة، حتى بلغ فقرأ ما تيسر منه، يقول الليل نصفه أو ثلثه، ثم جاء أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة، وضع الفريضة عنه عن أمته، وقال تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا الذي قاله كما قاله. يقول والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا يحيى بن سعيد الخطان قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن زهير بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقى رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أليس لكم في أسوة، فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها بعد أن طلق امرأته لعله أراد أن يتفرغ للجهاد ويخرج ويبيع يعني ما يملك ويخرج للجهاد، فأشهدهم على رجعتها، رجع زوجتي ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن وتري فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال أت عائشة فاسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك، قال فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، يعني أخذه معه إلى عائشة رضي الله عنها، فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا، فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا عليها، فقالت حكيم وعرفته، قال نعم، قالت من هذا الذي معك، قال سعد بن هشام، قالت من هشام، قال ابن عامر، قالت فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا، قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن، قلت بلى، قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، يعني مهما أمره فهو يأتمر ما نهى فهو يترك ما نهى الله عز وجل عنه، فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل، قلت بلى، قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم. ونلاحظ أن الآية فيها إيجاب القيام على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن الصحابة من همتهم قاموا معه يعني حولا كاملا، ثم نسخ يعني هذا الوجوب في آخر السورة بعد سنة كاملة. وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة، فهممت أن أقوم ثم بدأ لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8. وصح طبعا عنه صلى الله عليه وسلم الفصل والوصل أنه ممكن يصلي 8 ركعات لا يجلس إلا في الركعة 8 ثم يتر بواحدة، أو يصلي ركعتين، ولكن ما أجاب به السائل هو الأفضل في حق الأمة صلاة الليل مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض وما يسلم، ثم يقوم ليصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعد ما يسلم، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7، ثم صلى 2 ركعات وهو جالس بعد ما يسلم، فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. فقيام الليل بيقضى في وقت الضحى. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. وقال في الهامش الصحيح، وانظر الصحيح المسند يعني من أسباب النزول. يقول هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بنحوه، ولكن يبدو يعني أخصر من ذلك والله أعلم. طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى، قال ابن جرير حدثنا وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب وحدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال جميعا واللفظ لابن وكيع عن موسى ابن عبيدة والربذي وهو ضعيف، قال حدثني محمد بن طحلاء عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع الناس به فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فقال أيها الناس اكفلوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، وخير الأعمال ما ديم عليه، ونزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق به، أنه يربط حبل ويتعلق به يعني إذا يعني ضعف عن القيام، فمكثوا بذلك 8 أشهر، فرأى الله عز وجل ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل يعني وجوب القيام. ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيد الربزي وهو ضعيف، والحديث الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة وهذا السياق، وقد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك، وإنما هي مكية، وقول في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها 8 أشهر غريب، فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي بن كعب عن أبي أسامة به، وقال الثوري محمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر عن سماك عن ابن عباس كان بينهما سنة. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب عن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولا حتى تورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت فاقرأوا ما تيسر منه، قال فاستراح الناس. قال وكذا قال الحسن البصري. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرع بن أوفى عن سعيد بن هشام قال فقلت يعني لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل، قلت بلى، قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء 16 شهرا ثم نزل يعني نزل التخفيف. ثم وقال معمر عن قتادة قم الليل إلا قليلا قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد وابن جبير قال لما أنزل الله تعالى على نبيه يا أيها المزمل قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله تعالى بعد 10 سنين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى قوله وأقيم الصلاة، فخفف الله تعالى عنهم بعد 10 سنين. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمي به، وقال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، قال فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا فشق ذلك على المؤمنين حتى خفف الله تعالى عنهم ورحمهم، فأنزل بعد هذا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى قوله فاقرأوا ما تيسر منه، فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق. وقوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك. تبتل أي تبتيل أن تفرغ له، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من مهمك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي وتبتل إليه تبتيلا، أي أخلص له العبادة. وقال الحسن اجتهد وبتل إليه نفسك. وقال ابن جرير يقال للعابد متبتل، ومنه الحديث المروي نهي عن التبتل. التبتل هو الانقطاع للعبادة وترك ملذ الدنيا، يعني كما يعني قال بعض الصحابة نهينا عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا، يعني انقطاع إلى العبادة وترك التزوج. وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا، كما قال تعالى في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، وكقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراده عز وجل بالعبادة والطاعة، بإفراده بالعبادة والطاعة وتخصيصه بالتوكل عليه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا جميلا وهو الذي لا عتاب معه، ثم قال له متوعدا لكفار قومه ومتهددا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء، وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم، ومهلهم قليلا أي رويدا، يعني تمهل عليهم أو اصبر عليهم قليلا، كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قالها هنا إن لدينا أنكالا وهي القيود، قاله ابن عباس وعكرمة وطاووس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريدة وأبو عمران الجوني وأبو مجلز والضحاك وحمد بن أبي سليمان وقتادة والسدي بن مبارك والثوري وغير واحد. إن لدينا أنكالا وجحيمة وهي السعير المضطرمة، وطعاما ذا غصة، قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، يعني طعام يتعلق من كثرة الشوك الذي فيه يتعلق في حلوقهم لا يخرج يعني من أفواههم ولا يدخل إلى بطونهم، وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال، ترجف يعني تزلزل أو تهتز، وكانت الجبال كثيبا مهيلة أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، يعني من شدة الزلزلة وأهوال يوم القيامة تصير هذه الجبال الراسخات من الحجارة الصم تصير كأنها جبال يعني من الرمال، ثم إنها تنسف نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها يعني يذر الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتبدل الأرض تذهب يعني أشجارها وجبالها وتصير يعني قاع يعني واد منبسط ليس فيه مرتفع ولا منخفض، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا أي رابية، ما فيش مكان منخفض يختفي فيه أحد ولا مكان بارز، بل الكل مكشوف يعني عار يعني في العرض على الله عز وجل، ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. ثم قال تعالى مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، فالخطاب لكفار قريش وأيضا لسائر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني كافة للناس بشيرا ونذيرا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أخذا وبيلا أي شديدا أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل يعني من موسى فالذين يعني كذبوا يعني موسى الكريم أخذهم الله عز وجل أخذا وبيلا فكيف بالذين يكذبون خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين كما قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يقول وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران يروى عن ابن عباس ومجاهد. وقوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون كما حكى ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تتقون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم ولم تصدقوا به. يجعل ده من شدة أهوال الطفل يشيب شعر رأسه ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم. فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه. وكلاهما معنى حسن ولكن الأول أولى والله أعلم. ومعنى قوله يوما يجعل الولدان شيبا أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله وذلك حين يقول الله تعالى لآدم ابعث بعث النار فيقول من كم فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة هذا أخرجه البخاري ومسلم. فالله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار فيقول من كل كم فيقول من كل 1999 يعني إلى النار واحد إلى الجنة. قال الطبراني حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عطاء الخرساني عن أبي عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما يجعل الولدان شيبا قال ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله تعالى لآدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار قال من كم يا ربي قال من كل 1999 وينجو واحد فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عرف وجوههم يعني وقع هذا الكلام يعني عليهم وشدته. ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم إن بني آدم كثير وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وإنه لا يموت منهم رجل حتى ينتشر لصلبه 1000 رجل ففيهم وفي أشباههم جنة لكم. هذا حديث غريب ورجح ضعف يعني ولكن ورد يعني في الحديث الصحيح يعني أن فيهم يأجوج ومأجوج ما كان في أمة إلا يعني كثراها لأن يأجوج ومأجوج يعني ما ورد يعني في الكتاب والسنة أن أجسامهم ضخمة ولكنهم أعداد كثيرة جدا يعني حتى يمر أوائلهم على البحيرة الطبرية فيشربون ما فيها ثم يأتي أواخرهم يقولون قد كان في هذه ماء لا يمرون على شيء إلا يعني أفسدوا فهم أعداد كثيرة جدا وهم من ذرية آدم فلا يكونون في يعني أمة إلا كثروا هذه الأمة. وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث. وقوله تعالى السماء منفطر به قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدته وهوله. ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى منفطر به يعود إلى يوم القيامة بسبب هول يوم القيامة وشدته ومنهم من يعيد الضمير يعني على الله تعالى وروي عن ابن عباس ومجاهد وليس بقوي لأنه لم يجري له ذكرها هنا. وقوله تعالى كان وعدا مفعولا أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه. ثم قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى: إن هذه أي هذه السورة تذكرة، أي يتذكر بها أولو الألباب، ولهذا قال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي ممن شاء الله تعالى هدايته، كما قيل في السورة الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي ترى هكذا وترى هكذا. كما ذكرنا في أول السورة أوجب الله عز وجل على نبيه قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سألقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقامه الصحابة حولا كاملا سنة كاملة، واحتجز الله عز وجل خاتمة السورة، وهذه الآية الكريمة آخر سورة آخر آية في السورة 12 شهرا، ثم نزلت هذه الآية تنسخ يعني وجوب يعني قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أقل من ثلثي الليل، ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي ترى هكذا وترى هكذا، يعني مرة نصف الليل، مرة ثلثي الليل، مرة ثلث الليل، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم. ولهذا قال: والله يقدر الليل والنهار، أي ترى يعتدلان، وترى يأخذ هذا من هذا، يكون الليل قد النهار، وترى يكون الليل أطول وترى النهار أطول، أي ترى يعتدلان وترى يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. علم أن لن تحصوا، أي الفرض الذي أوجبه عليكم، يعني لا تقدرون على الاستمرار على ذلك وقيام نصف الليل أكثر قليلا أو أقل قليلا. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي من غير تحديد بوقت، ولكن قوموا من الليل ما تيسر، وعبر عن الصلاة بالقراءة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن كما قال في سورة سبحان للإسراء: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تخافت بها، لأن الصلاة تشتمل على القراءة وتشتمل يعبر عنها بالقراءة وبالسجود وبالركوع، لأنها تشمل ذلك كله. يقول: وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية، وهي قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، على أنه لا يجب تعيين قراءة الفاتحة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه، يعني قالوا لا يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة. وطبعا الاقتصار على آية واحدة أو حديث يعني واحد وأخذ الحكم منه يجعل الإنسان يعني يضل، ولكن المفروض الإنسان بيجمع النصوص ويفهم النص على ضوء النصوص الأخرى. فهذه الآية عامة: اقرأوا ما تيسر من القرآن، ولكن أتى ما يدل على تخصيص الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج. أو يكون ما تيسر من القرآن، يعني هذا يعني عام بين يعني في الأحاديث، يعني كما ذكرنا من الأحاديث التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. يقول أصحاب أبي حنيفة استدلوا بهذه الآية: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، على أنه لا يجب تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه. واعتضوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، خداج يعني ناقصة. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا: لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. لكن لو إنسان يعني أسلم ولم يحفظ الفاتحة أو يعني حتى يتيسر حفظ الفاتحة، يمكن أن يصلي يعني بأي صورة حتى يحفظ الفاتحة إن كان يحفظه، إن كان لا يحفظ شيء من القرآن يسبح ويحمد ويكبر حتى يحفظ الفاتحة. وقوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي علم أنه أن سيكون من هذه الأمة ذو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله عز وجل. وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد لأن شرع القتال في المدينة أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ولهذا قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه أي قوموا بما تيسر عليكم. قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي إسماعيل بن إبراهيم عن أبي رجاء محمد قال قلت للحسن يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلب ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ قال يتوسد القرآن لعن الله ذاك. قال الله تعالى لعبد الصالح وإنه لذو علم لما علمنا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قلت يا أبا سعيد قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن قال نعم ولو خمس آيات. يعني كان حسن بصري بيذهب إلى وجوب قيام الليل على أهل القرآن أنه يجب عليهم على أهل القرآن قيام الليل ولو بخمس آيات لقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وطبعا الجمهور على عدم الوجوب وأنه كان يعني واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ثم نسخ. ولكن في الشك أن من حق القرآن أو من رزقه الله عز وجل يعني حفظ القرآن أنه يقوم به بالليل ويعمل به بالنهار. يقول وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوم به ولو بشيء منه في الليل. ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه كأنه حجب يعني حسه فبال في أذنه فلم يستيقظ. لأن غالبا الإنسان بيستيقظ يعني بحاسة السمع وضربنا على آذنهم في الكهف سنين عددا لأن الإنسان هو نائم تكون عيناه مغلقة يعني فبيستيقظ غالبا من السمع. وهذا يدل على ان الشيطان يعني يبول يعني في اذنه. فقيل فمعناه نام عن المكتوبه وقيل عن قيام الليل. وفي السنن اوتروا يا اهل القران. وفي الحديث الاخر من لم يوتر فليس منا. واغرب من هذا ما حكي عن ابي بكر عبد العزيز من الحنابله من ايجابه قيام شهر رمضان فالله اعلم. طبعا القول بالوجوب يحتاج يعني الى دليل. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجدي قال حدثنا أبو محمد بن يوسف الزبيدي قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله بن طاووس عن ولد طاووس عن أبيه عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ما تيسر منه قال 100 آية. قال وهذا حديث غريب جدا لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه الله. إشارة إلى ضعفه. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة. وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج أو المخرج لم يبين إلا بالمدينة والله أعلم. إن كان واجب يعني إخراج الزكاة إنسان يخرج يعني من ماله ولكن الأنصبة المعينة مقادير معينة في أنواع المال من الذهب والفضة والمواشي والزروع وغير ذلك يعني كل هذا بين في المدينة يعني تقريبا أيضا في السنة الثانية من الهجرة مع الصيام. وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله عز وجل قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل. واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الرجل 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فكل حديث يعني فيه وجوب يعني صلاة كقيام الليل مثلا أو الوتر أو ركعتي الضحى أو ركعة الفجر فهو مصروف عن الوجوب بهذا الحديث. ضمام بن ثعلبة لما قال يعني هل علي غيرها قال لا يعني الواجب 5 صلوات. وكذلك حديث المعراج هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فده يصرف يعني أي قول بوجوب يعني صلاة أخرى عن الوجوب يعني إلى الاستحباب. فالواجب الصلوات الخمس، فالوتر ليس واجب، وكذا ركعتا الضحى وإذاك. وقوله تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا يعني من الصدقات، فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. لأن الإنسان ما يقدمه يجده يوم القيامة، وما يستبقيه في الدنيا إما يعني أن ينفق في الدنيا أو يبقى لورثته. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله يعني ابن مسعود أكبر العبادلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال اعلموا ما تقولون. قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. أخرجه البخاري. ورواه البخاري عن حديث من حديث حفص بن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية يعني الضرير كلاهما عن الأعمش به ثم قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره. آخر تفسير سورة المزمل. ولله الحمد والمنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.